بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة. كان الكلام في المبحث الثاني من المباحث المتعلقة بصيغة الأمر، ووقع الحديث في هذا المبحث عن المعنى الموضوع له صيغة الأمر. المصنف ذكر الأقوال وهي أربعة، واختار قول المشهور وأن الصيغة موضوعة للوجوب، فهي تستعمل حقيقة في الوجوب، واستدل على ذلك بالتبادر، وأيده بارتكاز العقلاء. ثم صار في صدد المطلب الثالث بحسب ما قسمناه، صار بصدد رد القول الذي ذكره صاحب المعالم وبيناه في الدرس السابق، والذي كان حاصله أن نسلم بأن الصيغة موضوعة للوجوب لغة، ولكن بحسب الاستعمالات الشرعية وخصوصا في كلام الأئمة، لما كثر استعمال الصيغة في الاستحباب أدى إلى التوقف في استفادة الوجوب. لماذا؟ لأن الصيغة صارت من المجاز المشهور في الاستحباب، والمجاز المشهور عند عدم القرينة فلا أقل من التوقف أو ترجيح المجاز المشهور، ولا قائل بالرجوع إلى المعنى اللغوي في حالة الشك والترديد. ثم المصنف يعمق الإشكال أكثر، يقول: بل من كثرة الاستعمال لعله يصل إلى الوضع التعيني، أو المعبر عنه بالنقل التعيني، نقل من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، فيصير حينئذ المعنى الموضوع له في الشارع سواء كان بحقيقة شرعية أو متشرعية هو الاستحباب. هذا كان حاصل الإشكال على كلام المصنف، هذا تقدم في الدرس السابق. يجيب المصنف عن هذا الكلام بجوابين. الجواب الأول مناقشة صغروية بقوله لكثرة استعماله في الوجوب، بمعنى أن نسلم أن الكثرة تصير المجاز المشهور أو النقل، ولكن أي كثرة هي التي تصير ذلك؟ الكثرة النسبية، بمعنى إذا أحصينا استعمالات الشارع لصيغة الأمر ووجدنا أن النسبة الأكبر والأعظم منها في الاستحباب كان تكون مثلا 70% 80% من استعمالات الشارع في الاستحباب، فحينئذ هذا الاستعمال، هذه الكثرة في الاستعمال تولد المجاز المشهور أو النقل، هذه كبروية مسلمة. لكن في المقام إذا أحصينا استعمالات الشارع نجد أن استعمال الصيغة في الوجوب إن لم يكن كثيرا أيضا فهو أكثر. لاحظ هذا شو التفت وياي، فإن الشارع استعمل الصيغة في بيان مراداته في الأحكام الوجوبية والأحكام الندبية، وكل الأحكام الوجوبية بينها بصيغة الأمر وملحقاتها. فإذا كانت هناك استحبابات كثيرة بينت بصيغة الأمر فهناك وجوبات أكثر من الاستحبابات، وبينت أيضا بمن؟ بصيغة الأمر. فيكون حينئذ الأكثر الاستعمال الأكثر للصيغة في الوجوب لا في الندب. فلا نسلم كلامك أيها المستشكل صغرويا غير مسلم، بمعنى لا توجد أكثرية استعمال الصيغة في الندب. نعم يوجد استعمال كثير، لكنه الموجب للمجاز المشهور أو الموجب للنقل ليس الكثرة مطلقا، وإنما الكثرة النسبية، يعني الكثرة التي إذا قيست إلى الاستعمال الآخر كانت أكثر بالنسبة له، كان كما بينا بأن يكون الاستعمال في الاستحباب أكثر من الاستعمال في الوجوب. هذا الجواب الأول. وهذا الجواب بعبارة أخرى يمكن بيانها كما لعله البعض هكذا عبار، أن الاستعمال الكثير في المجاز في المعنى غير الموضوع له يصير الاستعمال من المجاز المشهور أو المنقول إذا هجر الاستعمال في المعنى الأول في المعنى الحقيقي. أما مع عدم هجران المعنى السابق المعنى اللغوي لا يكون مجازا مشهورا، وإنما يبقى مجاز في الكلمة أو مجاز عقلي بحسب نوع المجاز. وفي المقام حتى لو سلمنا كثرة استعمال الصيغة في الاستحباب لكن لم يهجر استعمال الصيغة في الوجوب، فإذا لم يهجر الاستعمال في الوجوب لا تصير الصيغة مجازا مشهورا في الندب فضلا عن النقل. هذا الجواب الأول. واضح إن شاء الله الجواب الأول؟
إن شاء الله.
الجواب الثاني، لو سلمنا الصغرى وأن الاستعمال للصيغة في الندب أكثر من الاستعمال في الوجوب، لاحظ رفعنا اليد عن الجواب الأول وسلمنا أن الاستعمال أكثر في الندب، لكن لا نسلم أنه استعمال من دون قرينة، فإن الاستعمال الكثير الذي يولد المجاز المشهور أو الذي يولد النقل هو الاستعمال إذا كان من دون قرينة. أما مع القرينة فمهما كثر لا يكون مجازا مشهورا ولا يولد النقل، وإنما يبقى مجازا في الكلمة في قبال المعنى الحقيقي في المعنى الموضوع له. لماذا ذلك؟ لأن استعمال الصيغة أو استعمال أي لفظ في المعنى المجازي إذا كان بضميمة القرينة لا يكون سببا في إيجاد علقة بين اللفظ وبين المعنى الجديد. خلنا نأخذ مثال، المثال المعروف المشهور استعمال الأسد في الرجل الشجاع. كيف يكون المجاز المشهور أو كيف يكون النقل؟ إذا استعملنا لفظ الأسد في الرجل الشجاع كثيرا ومرددا، كثرة الاستعمال توجد أنسا ذهنيا، أنس ذهني بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع. هذا الأنس الذهني يشتد ويتعمق شيئا فشيئا إلى أن تنوجد علقة بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع، بحيث كلما استعملنا لفظ الأسد يحضر للذهن الرجل الشجاع. هذا إذا كان بهذه الطريقة يكون مجازا مشهورا، بل قد يصل إلى النقل. أما إذا كان استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع دائما مع القرينة، فحينما أقول رأيت أسدا يرمي، هنا الدال على الرجل الشجاع هو الأسد أو يرمي القرينة. طبعا مور نفس اللفظ، نفس لفظ الأسد يدل على الحيوان الزائر، لكن بضميمة القرينة. أما أن نقول بأن كلا اللفظين يعني لفظ الأسد ويرمي يعني من القرينة وذي القرينة، كل منهما يدل على المعنى المجازي، أو أن الذي يدل على المعنى المجازي هو نفس القرينة، على الخلاف، على التقديرين لا يكون الدال على المعنى المجازي هو نفس اللفظ، لفظ الأسد، لفظ الأسد، وإنما لفظ الأسد يبقى مستعملا في المعنى الموضوع له. إذن اللفظ إذا استعمل في المعنى المجازي من دون قرينة، هذا شيئا فشيئا يوصلنا إلى المجاز المشهور أو النقل. أما إذا كان الاستعمال مع القرينة، فمهما كثر الاستعمال لا يكون مجازا مشهورا، لأن وجود القرينة تمنع ولادة علقة جديدة بين اللفظ وبين المعنى الجديد. هذا إذا أجينا طبقنا في المقام. إذا سلمنا أن صيغة افعل مستعملة كثيرا، بل أكثر من استعمالها في الوجوب، مستعملة في الندب، لكن مستعملة في الندب مع القرينة. فإذا كانت الصيغة مع القرينة مستعملة في الندب، فمهما كثر وتردد الاستعمال في الندب لا يكون سببا في وجود علقة جديدة بين لفظ الصيغة وبين المعنى الجديد وهو الندب، فلا يصل المقام إلى حصول المجاز المشهور فضلا عن النقل مهما كثر الاستعمال. واضح مشايخنا هذا الجواب الثاني؟ ثم المصنف يأتي بشاهد للجواب الثاني. هذا الشاهد البعض جعله جوابا ثالثا أو مناقشة ثالثة من المصنف لقول المعالم، والصحيح أنه شاهد يقرب الجواب الثاني. حاصل هذا الشاهد أنه يا صاحب المعالم أو يا صاحب القول بالمجاز المشهور، عندنا ألفاظ العموم موضوعة لغة لاستيعاب مدخولها، مثل كل والألف واللام وغيرها من ألفاظ العموم، فهي بحسب اللغة موضوعة للدلالة على جميع وعموم أفراد المدخول. أكرم كل العلماء، العلماء دل على الطبيعة، طبيعة العلماء، وكل سرت إلى جميع الأفراد، كل فرد فرد يكون مشمولا بوجوب الإكرام. أكرم كل العلماء. ومن المعلوم أن العمومات الواردة في الشارع بل في العرف أيضا ورد عليها التخصيص المنفصل، أن تأتي أدلة أخرى تخصص، كما لو قال مثلا أكرم كل العلماء ثم قال لا تكرم مثلا الفساق، لا تكرم مثلا العلماء الفيزياء، هذا راح يصير شنو؟ تخصيص. نتيجة التخصيص يكون لفظ العموم مستعمل فيما عدا الخاص، يعني يكون كل العلماء قبل التخصيص مستعمل في كل أفراد العلماء، بعد التخصيص سيكون مستعمل في كل الأفراد ما عدا علماء الفيزياء، فراح يكون مستعمل فيما وضع له أو في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، لأنه راح يكون مستعمل في البعض وإن كان هذا البعض هو أكثر، فيكون استعمالا مجازا. فإذا كان استعمال مجاز وقد كثر هذا الاستعمال، لماذا؟ لأن كل العمومات ورد عليها التخصيص، أو يعني كل العرف الكلية اللغوية مو الكلية المنطقية، ولذلك اشتهر ما من عام إلا وقد خص، كل عام نجد له مخصص، فإذا وجدنا له مخصص راح يكون الألفاظ العموم ما مستعملة في العموم وإنما مستعملة في البعض فيكون مجازا. فحينئذ نلتفت لهذه النقطة، مع كثرة التخصيص وبالتالي تكون ألفاظ العموم مستعملة كثيرا، مستعملة كثيرا بل أكثر في غير ما وضع له لفظ العموم، مع ذلك لا يصيره مجازا مشهورا ولا يصيره منقولا، ونبقى في صورة الشك نتمسك بالعموم. يعني شنو نتمسك بالعموم؟ يعني نبقى نتمسك باستعماله أو ببقائه موضوعا ومستعملا في المعنى الموضوع له لا في المعنى المجاز الجديد. واضح هذا الشاهد؟ قال وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه، هذا بينا سابقا. لماذا؟ يجيب المصنف بجوابين، الأول لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، هذا الجواب الأول بينا بعبارتين، مرة بأن نقول بأن الكثرة المقصودة في المجاز المشهور أو النقل لابد أن تكون كثرة نسبية، أو بتعبير آخر بعبارة أخرى الكثرة لابد أن تكون شنو؟ مقرونة بعدم بهجران المعنى اللغوي، أما إذا لم يهجر المعنى اللغوي فلا يصير مجازا مشهورا. لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، كما كثر في الندب كثر في الوجوب أيضا، مع هذا الجواب الثاني، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه، يعني إذا سلمنا أن الاستعمال الصيغة للندب كثيرا، إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة، يعني كان أكو قرينة ويا الصيغة، بالتالي الدال على المعنى على الندب وهو المعنى المجازي لا يكون نفس لفظ الصيغة كي تصل إلى مقام المجاز المشهور أو النقل، وإنما بالقرينة. وكثرة الاستعمال كذلك، يعني مع القرينة في المعنى المجازي، لا يوجب صيرورته، صيرورة اللفظ مشهورا، يعني مجاز مشهور فيه في المعنى المجازي، ليرجح أو يتوقف. إذا كانت أكو قرينة، الاستعمال الكثير مع القرينة لا يوصلنا إلى المجاز المشهور، احنا اذا وصلنا للمجاز المشهور حينئذ ندخل في الخلاف بينهم ان المجاز المشهور يوجب التوقف او يوجب ترجيح المجاز. اساسا ما نصل الى المجاز المشهور، لماذا؟ لان المجاز المشهور يحصل اذا كان الاستعمال من دون قرينتين، اما مع القرينه يكون من تعدد الدال والمدلول. نعم، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف، على الخلاف في المجاز المشهور أنه توقف أو ترجيح. كيف؟ هذا شاهد، البعض قلنا جعل جواب والأمر سهل. كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص؟ بالتالي عندنا لفظ وهو كل، وعندنا معنيين، المعنى الأول الذي وضع له كل وهو العموم، وعدنا معنى جديد وهو الخاص، يعني العام ما عدا الخاص. لفظ العموم استعمل كثيرا وين؟ في العموم لو في الخاص، في ما عدا الخاص استعمل في ما عدا الخاص كثيرا. شلون عرفنا استعمل في ما عدا الخاص كثيرا؟ حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، يعني كل العمومات خصصت، فإذا خصصت فيكون لفظ العموم مستعمل فيما عدا الخاص، يعني في غير ما وضع له. ولم ينثلم به، يعني مع كونه ما من عام إلا وقد خص، وبالتالي كثر استعمال الألفاظ العموم فيما عدا الخاص، لم ينثلم به بتلك الكثرة ظهوره في العموم، يبقى ظاهر في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. يعني دائما إذا توقفنا أو شكينا نرجع نتمسك بالعموم، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة غير العموم حينئذ نأخذ بغير العموم، يعني نأخذ بالخصوص. فكلما خلى الكلام عن القرينة، يعني إذا أجانا أكرم كل العلماء ثم أجى لا تكرم علماء الفيزياء، أخرج علماء الفيزياء وأتمسك بوجوب إكرام كل العلماء غير الفيزياء، صار شنو لفظ كل مستعمل في ما عدا الخاص، يعني في ما عدا علماء الفيزياء. إذا شككت علماء الكيمياء مشمولين بالإكرام أو لا، إذا ما عندي قرينة تخرج لعلماء الكيمياء أبقى أتمسك بعموم كل لشمول علماء الكيمياء. هذا اللي يقوله بأنه بل يحمل عليه، يعني على العموم، على شمول ما عدا الخاص، ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. هذا ما يتعلق بالمبحث الثالث. إذا واضح حتى ننتقل إلى المطلب المبحث، عفوا هذا ما يتعلق بالمبحث الثاني، إذا أكو استفهام أو شيء حتى ننتقل إلى المبحث الثالث. ما عندنا استفهام تعليق؟ شيخ عباس واضح إن شاء الله؟ بلى. المبحث الثالث. ها بالنيابة. المبحث الثالث، هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث ظاهرة في الوجوب أو لا؟ هذا المبحث طبعا والذي قبله من المباحث الأصولية المهمة والتي تترتب عليها ثمرات، فيحتاج أن نقف عليها شيئا بسيطا أكثر مما بينه المصنف لفتح آفاق بحثية عند الأخوة في مقام المباحثة أو المتابعة أو المراجعة، حتى يكون البحث مثمر بالنسبة للبحوث اللاحقة في الخارج. فقبل ما ندخل في كلام المصنف نذكر مقدمة. الجملة حاصل هذه المقدمة أن الجمل الخبرية سواء كانت اسمية أم فعلية تارة تستعمل في مقام الإخبار وأخرى تستعمل في غير مقام الإخبار، مرة للإخبار مرة في غير الإخبار. والتي تستعمل في غير الإخبار على نحوين، نجدها في الاستعمالات الفقهية أو الأصولية على نحوين. النحو الأول نجده في المعاملات من قبيل بعت، زوجت، أنكحت، طالق، أنت طالق، جملة اسمية إلى آخره. هذه أيضا هي شنو؟ هذه جمل خبرية، لكن استعملت لا بقصد الإخبار وإنما بقصد الإنشاء. وهذه يقع البحث عنها في مباحث، في مبحث خاص سيأتي في مطاول المباحث اللاحقة بنحو الإشارة أو لا. مصنف عنده بعض الإشارات في المطالب الآتية. المهم أنه له بحث خاص، هذا النحو الأول. النحو الثاني هو في مباحث الأمر، أن الجمل الخبرية تستعمل في مقام الطلب، في مقام إنشاء الطلب. ومقامنا اليوم بحثنا يتعلق بهذا النحو الثاني، وهو استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب. هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، البحث في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقع في مقامين رئيسيين أساسيين. المقام الأول في توجيه وتخريج دلالة الجملة الخبرية على الإنشاء. جملة خبرية كيف دلت على الإنشاء؟ وبعبارة أخرى، ما هو الموضوع له في الجملة الخبرية؟ إذا تذكرون في مباحث الألفاظ، محض المقدمة اللي من ضمن المقدمات اللي ذكرها المصنف وأيضا الشيخ المظفر رحمة الله عليه، أن الوضع مو فقط للمفردات، أكو وضع للمركبات أيضا، ومن ضمن الوضع للمركبات هو الوضع للجمل. فالجملة الخبرية والجملة الإنشائية بما أنها ألفاظ مركبة لابد أن تكون موضوعة. فنسأل، ما هو الموضوع له في الجملة؟ هسه كلامنا في الجملة الخبرية، الجملة الخبرية لأي شيء وضعت؟ فيقع المبحث الأول أو المقام الأول في بحث الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، أنه كيف استفيد الإنشاء أو كيف استعملت الجملة الخبرية لإفادة الإنشاء، والذي هو بنفس المضمون سؤال عن المعنى الموضوع له الجملة، جملة موضوعة لأي شيء. هذا المقام الأول. المقام الثاني في تخريج استفادة الحكم الخاص من الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. يعني على القول بالوجوب، من يقول بأن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء ظاهرة في الوجوب كما هو رأي المصنف، نحتاج إلى بحث لتخريج استفادة الوجوب من الجملة الخبرية. يعني كيف دلت الجملة الخبرية على الوجوب؟ المصنف خلط أو دمج بين البحثين، ربما أكو إشارة أو تقديم وتأخير، المهم ما فصل البحث في هذين المقامين. احنا حتى نحصل على فائدة وينتظم البحث نوقع الكلام في مقامين بحسب الترتيب اللي ذكرنا. إذن المقام الأول، لا زال حديثنا وين؟ في المقدمة الثانية. مقدمة ثانية شنو قلنا؟ راح نوجه الحديث إلى خصوص الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. فهذا البحث في هذه الجملة من نحوين، مرة في تخريج أصل الإنشاء، وأخرى في تخريج استفادة الوجوب مثلا، أو من يقول الاستحباب استفادة الاستحباب أو إلى آخره. المقام الأول، ما أدري مشايخنا الفهرسة واضحة، أهم شيء إذا اتضحت الفهرسة حتى نقدر نسترسل. وياي مشايخنا؟
نعم شيخنا واضح إن شاء الله.
جيد. المقام الأول، ما هو الموضوع له الجملة الخبرية؟ ذكروا عدة أقوال، نذكر منها خمسة. القول الأول أن الجملة الخبرية والجملة، طبعا قبل ما ندخل في الأقوال خلينا نأخذ مثال كقول الإمام عليه السلام مثلا، يعيد من سأله عني مثلا صليت كذا وكذا، الإمام قال يعيد، هذا يعيد جملة خبرية استفيد منها الإنشاء. كيف استفدنا الإنشاء من يعيد؟ القول الأول يقول أن الجملة أو أن كلمة يعيد اللي هي جملة هذه موضوعة بوضعين بنحو الاشتراك اللفظي، فهناك وضع أول لكلمة يعيد بما لها من الفاعل، يعني كفعل وفاعل، بما لها من النسبة بين الفاعل والفعل، وضعت للإخبار، وهي بعينها بعين هذا اللفظ وضع بوضع آخر للإنشاء. فعدنا جملة يعيد تأتي في مقام الإخبار حينما أقول مثلا ذاك زيد يعيد صلاته، هذا هنا يعيد اجت في مقام إخبار. ومرة تجيني يعيد حينما يسأل الإمام، الإمام يجاوب يقول له يعيد، هاي في مقام الإنشاء. هذان لفظان في واقعهما هما شنو؟ لفظ واحد، لكن من حيث الوضع وضع مرة للإنشاء ومرة للإخبار. فجملة الجمل الخبرية بشكل عام موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي بينها وبين الجمل الإنشائية. طبعا في المقام خلي ملاحظة بين قوسين، حديثنا في خصوص الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء، مو مطلق الجمل الخبرية بنحو الاشتراك اللفظي. زيد قائمون، جاء زيدون، ها ما العلاقة، احنا جاي نتكلم عن الجمل اللي شنو تأتي بمقامين، مرة بمقام إخبار مرة بمقام إنشاء. نقول هذه موضوعة، القول الأول يقول بأنها بنحو الاشتراك اللفظي، هذا القول الأول. القول الثاني أن جملة يعيد، أن الجملة الخبرية مثل يعيد لم توضع لا للإخبار ولا للإنشاء، وإنما وضعت لذات النسبة، ذات النسبة بين الفعل والفاعل، بين المادة والهيئة، بدون لحاظ الإنشائية والإخبارية. الموضوع له هو ذات النسبة. أما الإخبارية أو الخبرية والإنشائية فإنما تستفاد بقرينة كل منهما. إذا أردنا مثلا استعمال كلمة يعيد في الإخبار نحتاج قرينة حتى نبين الإخبار أن المراد هو الإخبار، وإذا أردنا استعمال يعيد في الإنشاء نحتاج قرينة حتى نبين أنه شنو استعمال في الإنشاء. ويمكن أن تقول بأن هذا القول مراده أن الجمل موضوع بنحو الاشتراك المعنوي، موضوع القدر القدر المشترك، وهو النسبة وإرادة أي واحد من النسبتين، النسبة الخبرية أو النسبة الإنشائية، فعليك بإرادة بالإتيان بقرينة. هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذه الجمل يعيد وغيرها موضوع للإخبار، موضوع للنسبة الخبرية. طبعا ما دخلنا احنا في المقصود بالخبر شنو بالإنشاء شنو، هذا واضح. النسبة الخبرية بمعنى الدلالة على ثبوت شيء في الواقع، الإخبار عن تحقق وثبوت نسبة المحمول للموضوع في الواقع. فالقول الثالث يقول بأن هذه الجمل موضوعة للنسبة الخبرية، وقد تستعمل في الإنشاء مجازا. فبالتالي شو يكون عندنا؟ يعيد. إذا استعملت في مقام الإخبار هذا استعمال حقيقي، إذا استعملت في مقام الإنشاء كما في قول الإمام وهكذا يكون الاستعمال مجازي. هذا القول الثالث. مشايخنا بالأثناء إذا فات شيء مو واضح لا تخلونا أسترسل حتى لا يصير تكرار. القول الرابع أن الجملة الخبرية من قبيل يعيد موضوعة للخبر كالقول الرابع، عفوا كالقول الثالث، موضوعة للنسبة الخبرية، للنسبة الثبوتية الخبرية، وتستعمل في الإنشاء بنحو الكناية مو بنحو المجاز كالقول الثالث. القول الثالث يقول موضوعة للإخبار وتستعمل في الإنشاء مجازا. القول الرابع شو يقول؟ أن الجملة الخبرية جملة يعيد مثلا موضوعة للنسبة الخبرية وتستعمل في الإنشاء بنحو الكناية. سبعت شنو الفرق بين المجاز وبين الكناية؟ هذا يفترض تقدم وين؟ في مباحث أخرى أصولية أو بلاغية. وإذا مو واضح يعني اليوم أو غير يوم نعقد له مطلب لبيانه، وهو مطلب دقيق ومهم. هذا القول الرابع. القول الخامس وهو قول المصنف، هذا يحتاج له أن نلتفت له لأن هذا هو اللي يكون نطلع عن العبارة. هذا قول المصنف يقول أن الجملة من قبيل يعيد موضوعة للإخبار، يعني موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع، وإرادة الحكاية الخبرية أو الإنشائية بنحو الداعي، يعني من قبيل قول المصنف في المعنى الحرفي في من والابتداء في والظرفية. شنو قال هناك؟ موضوع لمعنى واحد. هذا المعنى الواحد الواضع اشترط إن أردت الآلية استعملت الحرف، إن أردت الاستقلالية استعملت الاسم. في المقام كذلك يقول كلمة يعيد وغير يغتسل وغيرها من الألفاظ من هذا القبيل وضعت لمعنى واحد، وهو ذلك المعنى الواحد النسبة الثبوتية. وأما الحكاية، هاي حكاية الواقع أو حكاية الثبوت، هذا إنما يكون بنحو الداعي. فمثلا حينما أقول ذاك زيد يعيد صلاته، إنما استعملت أنا إنما استعملت الصيغة في المعنى الموضوع له، وهو الإخبار عن ثبوت النسبة في الواقع. لكن بداعي حكاية الواقع. أما مثل قول الإمام يعيد بالنسبة لمن يسأله عن صلاته وكذا يعيد، هذا يكون أيضا شنو استعمل كلمة يعيد، جملة يعيد استعملها وين؟ في النسبة الثبوتية الواقعية، لكن لا بداعي الحكاية وإنما بداعي الإنشاء. فإذا المقام يختلف بنحو الداعي، وإلا الجملة من قبيل يعيد وغيرها أو غيرها دائما مستعملة في المعنى الموضوع له، مجازية ما عندي، ماكو مجاز ولا كناية ولا اشتراك لفظي ولا اشتراك معنوي، وإنما مستعملة فيما وضع له اللفظ. غاية الأمر أن الداعي للاستعمال يختلف، تارة الداعي هو الحكاية حكاية الواقع، وأخرى يكون الداعي هو لإنشاء الواقع لإنشاء المعنى الاعتباري. هذه هي الأقوال الخمسة في وضع الجملة الخبرية وبالتالي تفسير كيفية استفادة الإنشاء. فعلى القول الأول استفادة الإنشاء بنحو الاشتراك اللفظي، على القول الثاني بنحو الاشتراك المعنوي، أن الإنشاء والإخبار كلاهما يندرج تحت النسبة الثبوتية، فبنحو الاشتراك المعنوي. القول الثالث أنه يستفاد بنحو المجاز، الإنشاء يكون بنحو المجاز. القول الرابع أن الإنشائية تستفاد بنحو الكناية. القول الخامس والأخير وهو للمصنف أن الإنشائية تستفاد بنحو الداعي، لا مجاز ولا كناية. هذا إلى هنا انتهى المقام الأول وبه انتهت المقدمة. سندخل في المطلب الأول اللي هو بين المصنف بعد المقام الثاني وهو في كيفية استفادة الوجوب. المصنف يدعي أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء ظاهرة في الوجوب. فيأتي السؤال كيف استفدنا الوجوب من الجملة الخبرية؟ واضح مشايخنا إلى هنا؟ في مقام الوقت لا يسع لكن فقط عنونا، في مقام استفادة الوجوب إذا لاحظنا الأقوال السابقة يتضح أن البعض قال بالمجازية وبالكناية وإلى آخره، أما المصنف يقول بنحو الداعي، فالذي يستعمل الجملة في ما وضعت له وهو النسبة إذا كان الداعي هو الإنشاء كانت الجملة الخبرية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب بنكتة. ما هي تلك النكتة التي نستظهر منها الوجوب أو نستفيد منها الوجوب؟ النكتة هي أن الإنشاء يدور أمره بين الوجوب والندب والأعم. فارق الوجوب عن الندب أن الوجوب فيه طلب إلزامي أو حقيقته طلب إلزامي، أما الندب طلب مع عدم الإلزام أو طلب مع الترخيص، طلب مرخص فيه. المتكلم شوي ركزوا ياي، المتكلم حينما يقول يعيد فهو أخبر عن وقوع النسبة في الخارج، يعني أخبر عن وقوع الإعادة في الخارج. هذه الإعادة هي عبارة عن اللازم، فالمتكلم ذكر اللازم وأراد الملزوم. وقوع الفعل في الخارج لازم للوجوب أو لازم للندب. الإمام حينما قال يعيد فهو كأنما أخبرنا عن وقوع فعل الإعادة في الخارج، وكأنما الإعادة مفروغ عنه، فبكلمة يعيد أخبرنا عن أن الشارع يرغب ويريد وقوع وإعادة الفعل في الخارج بدرجة أنها مفروغ عن وقوعها في الخارج، كأنما يعيد واقع في الخارج. أخبرنا عن وقوع الإعادة، فنسأل: وقوع الإعادة في الخارج لازم للحكم الوجوبي، للحكم الندبي، للأعم منهما؟ من الواضح أن وقوع الفعل في الخارج لازم للوجوب، لأن الوجوب هو الذي شنو؟ طلب إلزامي. فبالتالي اعتمادا على هذه النكتة تكون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء دالة على الوجوب، بل يترقى المصنف دلالتها على الوجوب شنو؟ آكد. هذا بعد يعني تكرار هذه النكتة مع بيان تفاصيلها يأتي الكلام فيه إن شاء الله. الوقت بعد ما يسع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.